أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. ننور قلوبنا في هذه الدقائق ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بزيارة وليه مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. نتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا زين الأبرار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا ولي الصالحين. السلام عليك يا علم الهدى. السلام عليك يا حليف التقى. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أيها الأمين الوفي. السلام عليك أيها العالم الرضي. السلام عليك أيها الزاهد التقي. السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة التي تتحدث عن بني إسرائيل، وتتحدث بالخصوص عن طبيعة الميثاق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وتفاصيل هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية المباركة تتحدث أولا عن طبيعة هذا الميثاق وعن تفاصيل الميثاق، وثانيا تتحدث عن الموقف اليهودي والموقف الإسرائيلي من الميثاق، ذلك الموقف الرافض للميثاق، موقف التولي. ولكن تستثني هذه الآية المباركة القليل من الذين يعلمون بطبيعة هذا الميثاق ويلتزمون به. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قلنا أن النقطة الأولى والأساسية في هذا الميثاق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، والنقطة الثانية هو الإحسان، أو هي الإحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا. وقلنا في حلقة الأمس أننا لا نستطيع أن نحقق العدالة في العلاقة مع الوالدين، كما لا نستطيع أن نحقق العدالة مع الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله هو خالق الجميع وهو المنعم وهو البارئ وهو المصور، فأنت مهما تعمل لا تستطيع أن تعدل وترد فضل الله سبحانه وتعالى عليك، كذلك لا تستطيع أن ترد فضل الوالدين عليك، فلا تستطيع أن تحقق مرحلة العدل في تعاملك مع الوالدين. ولهذا جاء القرآن الكريم ليأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، كما في آيات أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مباشرة بعد العبودية جاءت الإحسان إلى الوالدين، وهذا يمثل الأهمية الكبرى في بر الوالدين في المفهوم القرآني. ولهذا جاءت الآيات المباركة لتعبر عن الإحسان وبالوالدين إحسانا. ونحن عندما نقرأ الروايات ونقرأ الآيات المباركة التي تؤكد على بر الوالدين نجدها روايات زاخرة بالمفاهيم الكبيرة التي تجعل من العقوق من الكبائر التي يدخل الله سبحانه وتعالى الإنسان النار بسببها، لأن الكبائر كما نعلم هي الذنوب التي تكون كبيرة وضخمة بحيث يستحق الإنسان عندما يموت وهو مرتكب لهذه الكبيرة يستحق الدخول في جهنم. والروايات تقول لا يجد ريح الجنة أصلا، يعني الإنسان الذي يموت وهو عاق لوالديه لا يجد ريح الجنة كما جاء في الحديث. وهنا في هذه الحلقة نريد أن نقرأ دعاء رائعا وفيه إيحاءات وفيه دلالات كبيرة في بخصوص العلاقة مع الوالدين في الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة التي تسمى زبور آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، للإمام زين العابدين عليه السلام، للإمام السجاد عليه السلام. يقول الإمام: اللهم صل على محمد وآله، وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما، واجمع لي علم ذلك كله تماما، ثم استعملني بما تلهمني منه، ووفقني لنفوذ فيما تبصرني من علمه، حتى لا يفوتني استعمال شيء علمتنيه، ولا تثقل أركاني عن الحفوف فيما ألهمتنيه. اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي، وألن لهما عريكتي، واعطف عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. اللهم اشكر لهما تربيتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري. اللهم وما مسهما مني من أذى، أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة لذنوبهما، وعلوا في درجاتهما، وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم وما تعديا علي فيه من قول، أو أسرفا علي فيه من فعل، أو ضيعاه لي من حق، أو قصرا به عنه من واجب، فقد وهبته لهما، وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي، ولا أستبطئهما في بري، ولا أكره ما تولياه من أمري. يا ربي، فهما أوجب حقا علي، وأقدم إحسانا إلي، وأعظم منة لدي، من أن أقاصهما بعدل، أو أجازيهما على مثل. أين إذن يا إلهي طول شغلهما بتربيتي؟ وأين شدة تعبهما في حراستي؟ وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي؟ هيهات، ما يستوفيان مني حقهما، ولا أدرك ما يجب علي لهما، ولا أنا بقاضي وظيفة خدمتهما. فصل على محمد وآله، وأعني يا خير من استعين به، ووفقني يا أهدى من رغب إليه، ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد وآله وذريته، واخصص أبوي بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي، وفي إنن من آناء ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري، اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما، وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة. اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك، إنك ذو الفضل العظيم والمن القديم، وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء الرائع والعظيم للإمام زين العابدين عليه السلام يحدد الأمور الأساسية والحقوق الأساسية التي ينبغي ويجب على الأبناء أن يوفروها في تعاملهم مع الآباء ومع الأمهات. ولهذا نجد القرآن الكريم يجعل النقطة الثانية في الميثاق الرباني لبني إسرائيل، وبالحقيقة هو ميثاق لكل الأمم التي تؤمن بالرسالات السماوية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هنا انظر إلى الدعاء، يقول أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة العدل في التعامل مع الوالدين، لأنه لا عدل أصلا. هنا لا يمكن أن تعدل في علاقتك مع الوالدين. الإمام يقول: يا ربي فهما أوجب حقا علي، وأقدم إحسانا إلي، وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل. انظر إلى هذا المعنى الرائع: من أن أقاصهما بعدل وأجازيهما على مثل. أين إذن يا إلهي طول شغلهما بتربيتي، وأين شدة تعبهما في حراستي، وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي؟ هيهات ما يستوفيان مني حقهما، ولا أدرك ما يجب علي لهما، ولا أنا بقاض وظيفة خدمتهما، فصل على محمد وآله. هنا الإمام السجاد عليه السلام يؤكد على أن الإنسان لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يستعمل العدل مع الوالدين، لأنهما أساس الإحسان وأساس الوجود وأساس التربية. فكل الحقوق التي يستطيع أن يقدمها الوالدان مهما قصرا في ذلك، فهما يكونان دائما في حالة الأفضلية وفي حالة الفضل تجاه الأولاد وتجاه الأبناء. ولهذا يؤكد القرآن الكريم دائما وأبدا على الإحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا كذلك في آية الميثاق: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وسنتحدث عن بقية الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام. تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:35. أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أما نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 2:20، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما ولمدة 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام. عاصر الإمام علي الهادي عليه السلام المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، عاش في زمن تسلطهم أحوالا صعبة قاسية، ولا سيما في زمن المتوكل الذي استقدمه إلى سامراء فمكث فيها 20 سنة 9 أشهر تحت الرقابة والإقامة الجبرية. عاشها الإمام عليه السلام مرة تجرع فيها صنوف الأذى والمحن، إذ كان المتوكل قد بالغ في مطاردة أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحاربتهم قتلا وضربا وسجنا وتشريدا وإفقارا، فمنع الطالبيين من كسب الرزق كما منع الناس من مساعدتهم، وتعقب العناصر القوية من العلويين وأنصارهم بالاغتيال والسجن، ومنهم عيسى بن جعفر وابن بند ويعقوب بن السكيت وعلي بن جعفر ومحمد بن الفرج. وتجسد حقد المتوكل على أهل بيت النبوة عليهم السلام بشكل عجيب حين بعث رجلا من أصحابه يقال له الديزج وكان يهوديا فتظاهر بالإسلام إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وأمره بكربه ومحوه وتخريب كل ما حوله، فمضى لذلك وضرب ما حوله وهدم بناء القبر الشريف وكرب نحو 200 جريب حوله فلما بلغ إلى القبر لم يتقدم أحد، فأحضر الديزج قوما من اليهود فكربوا القبر وأجرى الماء حوله، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل واحد لا يزوره زائر إلا أخذه جند المتوكل ووجهوا به إليه فقتلوه. وقد ذكر أحد الشعراء هذه الحادثة قائلا: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ومضى المتوكل يسيء إلى سمعة زوار الحسين عليه السلام ويضربهم، فظهرت المقاومة الإسلامية ضده متمثلة بالكتابة على الجدران وفي المساجد، وفي ذم الشعراء للمتوكل، والقيام ببعض الثورات كثورة الحسن بن زيد في طبرستان وسيطرته عليها، وثورة أبي الفرج محمد بن جعفر في الري، وثورة أحمد بن عيسى، وثورة الحسن بن أحمد الكوكبي. أما مع الإمام الهادي عليه السلام فقد كان المتوكل يتحين السبل لإيذائه، فحينما علم بمقامه في الناس في المدينة وميل الناس إليه خاف منه عليه السلام، فدعا يحيى بن هرثمة وقال له: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا. ففعل ابن هرثمة وأنزل الإمام في خان الصعاليك، ثم سجنه في سامراء زمنا. ومن أساليب استخفاف المتوكل أن دعا الإمام الهادي عليه السلام مرة إلى الشراب بالتهديد، فأحال الإمام عليه مجلسه إلى مجلس وعظ، إذ لما رآه المتوكل داخلا عليه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التي كانت في يده، فقال الإمام: والله ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني. فقال له المتوكل: أنشدني شعرا. فقال: أنا قليل الرواية للشعر. فقال: لابد. فأنشده الإمام عليه السلام: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. فبكى المتوكل طويلا وبكى من حضر، ثم أمر برفع الشراب وقال للإمام: يا أبا الحسن، أعليك دين؟ قال: نعم، 4000 دينار. فأمر المتوكل بدفعها ورده إلى منزله من ساعته مكرما. عرف المتوكل بحقده على أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما عرف بملاحقته لأصحاب الإمام الهادي وقواعده التي كانت تتسع يوما بعد آخر، الأمر الذي أشعره بخطورة الموقف فحاول تفاديه بطريقتين: الأولى شنوا حملة مطاردة واضطهاد لأصحاب الإمام عليه السلام، محاولا تدمير كل أثر لولاء أهل البيت عليهم السلام، فأمعن في التنكيل بهم ومراقبتهم وإلقاء القبض عليهم، وقدمهم بالعقاب القاسي، خصوصا لمن زار قبر الحسين عليه السلام. الثانية عزل الإمام الهادي عليه السلام عن قواعده تمهيدا لتفريقها وقتل قضيتها، وهذا عين ما حاوله الشاه المقبور مع الإمام الخميني حين فجر انتفاضته الإسلامية في 15 من خرداد عام 63 و900 وألف، فما أشبه الليلة بالبارحة. وقد رأى المتوكل أن وجود الإمام الهادي عليه السلام بعيدا عن الرقابة يشكل خطرا على سلطته، فأمر باستقدامه إلى سامراء ورصد تحركاته، كما فعل المأمون قبله بالإمام الرضا عليه السلام وبالإمام الجواد سلام الله عليه، محاولا دمجهما في الجهاز الحاكم ومراقبتهما مراقبة شديدة. ومع ما قام به المتوكل فإن السعايات والوشايات ترفع إليه بين فترة وأخرى، مما يستدعيه إلى إلقاء الإمام في السجون، لأن الأخبار توقظ كل يوم شكوكه وتثير هواجسه، فتجعله يكبس دار الإمام للتأكد من صدق الوشاية أو كذبها، ولكن في كل مرة تبوء الأحقاد بالإخفاق الذريع، ولم تحقق هدفها في كشف معلومات حول عمل الإمام ونشاطه، وفي كل مرة يرجع جواسيس الخليفة ليؤكدوا أنهم لم يجدوا شيئا غير المصاحف والأدعية وكتب العلم، إذ كان الإمام الهادي سلام الله عليه يفلح في إخفاء مكامن الشك عن الدولة، على الرغم مما يرده من الأموال والكتب وما كان يقوم به من اتصالات، حيث يستعمل أسلوب الرمز في التعبير عن الأمور المحظورة. لم يختلف عمل الأئمة عليهم السلام في أي شيء، وإنما اختلف التعبير عن المضامين وفقا لاختلاف الأحوال والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية في عصره، كما قال الشهيد الكبير السيد الصدر رضوان الله عليه، مضيفا أن الدور المشترك الذي كان الأئمة عليهم السلام يمارسونه في الحياة الإسلامية هو دور الوقوف في وجه المزيد من التردي إلى الصفر والهبوط إلى الهاوية. لقد حاول الإمام الهادي عليه السلام بناء على ذلك أن يمارس دوره وفقا للأحوال الصعبة التي عاشها وهو في سامراء تحت رقابة المتوكل وعيونه التي ترصده ليل نهار، فكان نشاطه عليه السلام يتحدد في دائرة ضمن جو مضطرب دون أن يصطدم قدر الإمكان بالرقابة الموجهة نحوه ونحو أصحابه. وقد مارس سلام الله عليه دورين مهمين، الأول هو توعية الأمة وذلك بمواقفه العلمية وإجابته عن الأسئلة التي كان الخليفة يوجهها إليه متحديا أو راغبا في إحراجه بحضور الناس، وكان الإمام عليه السلام يجيب السائل ويرد الشبهات. الثاني العمل على حماية قواعده والإشراف عليها والسعي إلى إعانتها وقضاء حوائجها والعمل على تثقيفها وتركيز ثقتها به بصفته القائد الشرعي للأمة. وقد انصرف عليه السلام يعمل بدأب على تجديد النشاط الاجتماعي لأصحابه ومدهم بكل أساليب الثبات ومواجهة العقبات والصعاب، وكان يتسلم الأموال الطائلة بالطرق السرية أو العلنية الممكنة من مواليه كالزكاة والخمس والخراج، فيصرفها في المصالح الإسلامية العامة وفي مجال حوائج الفقراء والمساكين والتحرك الإسلامي بعيدا عن عيون الحكام ورقابة العاصمة له. أما الحكام العباسيون فقد خططوا لاحتواء عمل الإمام الهادي عليه السلام وتفريغ أطروحته من فاعلية التأثير بالأساليب الآتية: أولا الوقوف بوجه الإمام عليه السلام وتحديه من الناحية العلمية، وقد أحبط الإمام سلام الله عليه محاولتهم هذه. ثانيا محاولة صهر الإمام عليه السلام في البلاط لتمييع قضيته المقدسة وعزله عن قواعده الشعبية، فتظاهر الإمام الهادي سلام الله عليه مضطرا بموافقته على الحضور إلى سامراء والوجود بين الحكام، لأن حملة الإكراه بلغت حد التهديد بالقتل، فأراد عليه السلام احتواء وشايات بعض الحاقدين الذين أرادوا الإيقاع به، فظهر بشكل يبدو فيه أمره غير مثير للشك والشبهة، وهو بهذا يتفرغ للانفتاح على مجالات أخرى من العمل. وربما كان عليه السلام يرى أن وجوده بين الطبقات الحاكمة فرصة للعمل يستطيع من خلالها أن يقول كلمة الحق وأن يدافع عن قضيته العادلة، وقد ظهر من الحكام لشخصه كل إكبار لعلمه وأدبه، كما إنه أدرك أن طبيعة الحكم العباسي قائمة على المحسوبية والمنسوبية والمصالح الشخصية والوساطات، لذلك كان بالإمكان أن يستفيد من هذا الواقع لمصلحة الإسلام العزيز، فقام سلام الله عليه بتحريك الأمة وتحصينها من الانحراف والحفاظ على الضمير الإسلامي من المسخ وإسناد المخلصين لدين الله مباشرة أو من خلال قواعده حتى يمكن إعلان الجهاد المسلح في وجه الدولة العباسية المنحرفة. وكان من أساليب الإمام الهادي عليه السلام وهو يعيش وضعا إرهابيا أن أمر أصحابه باتخاذ أماكن سرية للقاءات واستعمال القوة في مواجهة المنحرفين الذين يشكلون خطرا حقيقيا على الحركة الإسلامية، واختيار عناصر أمينة وخفية لنقل الأخبار، محذرا من تدوين الأمور لئلا تنكشف. وأمر عليه السلام باتخاذ الأسماء السرية والأماكن المناسبة للكلام والمسائل، متبعا أسلوب الزيارات وإرسال الرسائل ونشر الأحاديث سبلا لنقل أفكاره وخلق قاعدة إسلامية عامة. وقد اعتمد في جانب من مهماته على نشاط أتباعه المعتمدين. ضاق الخلفاء العباسيون المنحرفون ذرعا بالإمام علي الهادي عليه السلام، فدس له المعتز السم، فاستشهد عليه السلام على أثر ذلك في 3 من شهر رجب 254 من الهجرة النبوية. وبهذا أسدل الستار على حياته الشريفة ليعيش في قلب الأمة وعقلها وضميرها. ولم يكن عليه السلام تجاوز 40 من سني عمره الشريف، فذهب إلى ربه يشكو ظلم الطغاة وينظر إلى آمال الإسلام بتحقيق دولته المرتقبة، دولة الحجة المنتظر عليه السلام. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وجنده الأبرار وأوليائه المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام.
Nosaati, kalbun leil es la. الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة CCTY الصينية، قال عراقشي إن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس نفسها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. أكدت مصادر